بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأناه في كتاب روضة العقلاء فصلا في الحث على لزوم السخاء ومجانبة البخل. قال الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله: ذكر الزجري عن ترك قبول الهدايا من الإخوان. قال: حدثنا محمد بن صالح الطبري قال: حدثنا عبد الله بن عمران الأصبهاني بالري قال: حدثنا يحيى بن ضريس قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. وهذا الحديث إسناده صحيح، وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. قال أبو حاتم رضي الله عنه: زجر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر عن ترك قبول الهدايا بين المسلمين، فالواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية أن يقبلها ولا يردها، ثم يثيب عليها إذا قدر ويشكر عليها. وإني لأستحب للناس استعمال بعث الهدايا إلى الإخوان بينهم، إذ الهدية تورث المحبة وتذهب الضغينة. هذا الفصل في الحث على قبول الهدية وفي الزجر عن ترك قبولها. أولا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم قبولها وأمره بقبولها، فقال: لا ترد الهدية. ثانيا، لأن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، فقد كان من هديه أنه لا يرد الهدية. ثالثا، لما في الهدية من المنافع الملموسة المحسوسة، فهي سبب في المحبة بين المسلمين، سبب في قوة الأخوة بينهم. وقد جاء في الحديث: تهادوا تحابوا تحابوا، تهادوا تحابوا، أي بسبب مهاداتكم تحصل بينكم المحبة، أيضا تخرج الضغناء والكراهية والأحقاد من القلوب. وقد جاء في الحديث: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، تسلها أي تخرجها من القلوب وتنقي القلوب منها. فذكر ابن حبان رحمه الله هذا الفصل لبيان هذا الأمر، وأنه يشرع المهاداة بين المسلمين، ومن شرعية المهاداة بين المسلمين شرع أيضا للمسلم أن يقبل الهدية وأن لا يردها إلا لسبب، كأن يفهم منها أنها رشوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. يكون موظفا في مكان، إما في القضاء أو في بعض المناصب، فيريد يهدي له هدية ليستميله إليه ليعمل لصالحه، فهذه الهدية ترد ولا تقبل، فإنها غلول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان إنما يهدي له لأجل ذلك العمل، هدايا العمال غلول. ونحو ذلك من الأسباب التي قد تحمل الإنسان على رد الهدية، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم هدية الصعب بن قثامة، أهدى له حمارا وحشيا كان اصطاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محرم، والمحرم لا يحل له أن يصيد ولا أن يأكل ما صيد لأجله، فرد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الهدية وطيب نفسه بقوله: إنا لم نرده إليك إلا أننا محرمون. فهذه أسباب قد تحمل على رد الهدية، وإلا في الأصل قبول الهدية. ولذا من صفة الرسول عليه الصلاة والسلام التي وصف بها في الكتب السابقة أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، إذ الهدية ليست كالصدقة بل هي إكرام لمن يهدي إليه، يخص بها شخصا بعينه يريد إكرامه بذلك، بخلاف الصدقة ليس قصده شخصا بعينه، إنما قصده التقرب إلى الله تعالى وابتغاء وجه الله، سواء وقعت في يد فلان أو غير فلان ممن يحتاج إليها، بخلاف الهدية فهي إكرام لشخص بعينه. فلذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وكان عليه الصلاة والسلام يقبلها ويكافئ عليها، بل كان يكافئ المهدي بأحسن مما أهدى. وهذا الكتاب كما هو معلوم، كما سماه مؤلفه، روضة للعقلاء. فمن الأمور التي يحتاج إليها العقلاء والتي تزيد في أخوتهم وعلاقتهم قبول الهدية ممن أهدها وعدم ردها. قال أبو حاتم: زجر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر عن ترك قبول الهدايا بين المسلمين، فالواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية أن يقبلها ولا يردها، ثم يثيب عليها إن قدر، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أمر به: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له، ويشكر عليها، ثم قال: وإني لأستحب للناس استعمال بعث الهدايا إلى الإخوان بينهم، إذ الهدية تورث المحبة وتذهب الضغينة. قال: ولقد حدثنا محمد ابن المهاجر قال حدثنا الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال أنبأنا الليث قال: سمعت عبد الملك ابن رفاعة الفهمي يقول: الهدية هي السحر الظاهر. في نسختنا هذه الهداية وهو خطأ، صاب الهدية. الهدية هي السحر الظاهر، أي كما أن السحر يؤثر على القلوب، قد يحصل به عطف وقد يحصل به صرف، عطف ميل محبة بتقدير الله جل وعلا، فكذلك الهدية يحصل بها تقريب للقلوب ومحبة بينها. قال: حدثنا إبراهيم ابن أبي أمية بطرسوس قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان قال: لما قعد أبو حنيفة رحمه الله قال للناس: مساور الوراق، أي هذا شاعر، يقول حين جلس أبو حنيفة للتدريس: كنا من الدين قبل اليوم في سعة حتى بلينا بأصحاب المقاييس، أي يقصد أبا حنيفة وأصحابه، قوم إذا اجتمعوا صاحوا كأنهم ثعالب ضبحت بين النواويس. ضبحت أي صاحت، النواويس هي قبور النصارى. قال: فبلغ ذلك أبا حنيفة فبعث إليه بمال، أي أهدى له هدية، فقال مساور حين قبض المال: إذا ما الناس يوما قايسون بآبدة من الفتيا طريفة أتيناهم بمقياس صحيح مصيب من طراز أبي حنيفة، إذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة، أي مدحة. وأنشدني الكريزي: إن الهدية حلوة كالسحر تختلب القلوب، تدني البعيد عن الهوى حتى تصيره قريبا، وتعيد مضطغن العداوة بعد بغضته حبيبا، تنفي السخيمة عن ذوي الشحناء وتمتحق الذنوب. أنبأنا الحسين ابن إسحاق الأصبهاني بالكرج وإبراهيم بن محمد الدستوائي بتستر قال: حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة الكندي حدثنا بكار بن أسود العيذي قال: حدثنا إسماعيل ابن أبان قال: بلغ الحسن بن عمارة، والحسن بن عمارة متروك ضعيف جدا، بلغ الحسن بن عمارة أن الأعمش يقع فيه، لأنه يتكلم فيه لأنه متروك ضعيف، فبعث إليه بكسوة، أي هدية، فلما كان بعد ذلك مدحه الأعمش، فقيل له: كيف تذمه ثم تمدحه؟ قال: إن خيثمة حدثني عن عبد الله قال: إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وهذا الأثر شديد الضعف ولا يليق مثل هذا بأئمة الحديث، ولا يمكن أن يكون كذلك، فإن إسماعيل بن أبان راوي هذا الأثر هو إسماعيل بن أبان الغنوي الخياط، متروك شديد الضعف ليس بشيء، ولا يمكن أن يكون أئمة الحديث على هذا الحال. نعم، قد يكون هذا في شعراء يذم ثم يمدح بمجرد هدية، أما أئمة الحديث أئمة الدين كالأعمش ونحوه فلا يمكن أن تجرهم الهدايا. علي بن المديني رحمه الله إمام أهل الحديث في زمانه ضعف أباه نصحا للدين، سئل عن أبيه عبد الله بن جعفر السعدي المديني قال أبي ضعيف، أي ضعيف في الحديث، فما كانوا يحابون ولا يجاملون من أجل كسوة، معاذ الله، ولكن هذا من وضع هؤلاء المتروكين. وإلا الحسن بن عمارة متروك قد تكلم في أهل الحديث، ومنهم الأعمش. قال أبو حاتم رضي الله عنه قال لنا هذان الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أهابه، أي يقول ابن حبان قال لنا هذان الشيخان، أي اللذان حدثاه، الحسين بن إسحاق الأصبهاني وإبراهيم بن محمد الدستوائي، أي قال عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء، أي روياه مرفوعا. قال ابن حبان وأنا أهابه، أي أهاب ذلك، لا هو ليس هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونعم قد جاء في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه موضوع. قال والبشر مجبولون على محبة الإحسان وكراهية الأذى واتخاذ المحسن إليهم حبيبا واتخاذ المسيء إليهم عدوا، فالعاقل يستعمل مع أهل زمانه لزوم بعث الهدايا بما قدر عليه لاستجلاب محبتهم إياه، ويفارقه تركه مخافة بغضهم، كذا قال ويفارقه تركه، أي يفارق ترك بعث الهدايا بل يلزم ذلك. ولقد أنشدني الأبرش هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالة وتزرع في الضمير هوى وودا وتكسوك المهابة والجلالة، مصايد للقلوب بغير لغب وتمنحك المحبة والجمال. قال حدثني محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا عبد الله بن لقمان البهراني النجراني قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا خداش ابن المهاجر عن الحسن بن دينار عن ابن سيرين قال كانوا يتهادون الدراهم في الجوالقات والأطباق، الجوالقات أوعية وأواني، دراهم أي من الفضة، أي كانوا يهدون الفضة في الأوعية أي لكثرة بذلهم، قد وجد هذا من السلف بل أهدوا الذهب. الإمام مالك رحمه الله كما هو في ترجمته كان في المدينة فبعث إلى الليث بن سعد إلى مصر، وكان الليث بن سعد من أئمة الحديث ومن الأثرياء، بعث إليه الإمام مالك بهدية برطب من رطب المدينة في طبق، فأخذ الليث بن سعد تلك الهدية وأخذ ذلك الطبق ملأه ذهبا وأهداه إلى الإمام مالك، فكانوا يتهادون الشيء الكثير في الأوعية والأطباق دراهم الفضة، لأنهم يعلمون أن الهدية لها المنافع الكثيرة. قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن يستعمل الأشياء على ما يوجب الوقت ويرضى بنفاذ القضاء ولا يتمنى ضد ما رزق، وإن كان عنده الشيء التافه يجب ألا يمتنع من بذله لاستحقاره واستقلاله، أن يهدي ولو الشيء اليسير بقدر حاله، ورب هدية يسيرة من شخص هي غاية ما قدر علي كلها موقعها كالصدقة. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق درهم 100,000 درهم، درهم فضل وزاد أجره على أجر 100,000 درهم. قالوا: يا رسول الله كيف ذاك؟ قال: رجل له درهمان أخذ أحدهما وتصدق به، ورجل آخر له مال كثير أخذ من عرض ماله 100,000 درهم، فذاك الدرهم الأول سبق 100,000 درهم لأنه نصف مال ذلك الرجل، تصدق بنصف ماله، بخلاف هذا الذي صدق 100,000 درهم إنما أخذ من عرض ماله شيئا يسيرا. فهكذا الهدية ولو كان الشيء اليسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، أي لا تحتقر أن تهدي جارة لجارتها ولو فرس نشاه، وهو العظم الذي يأتي في أسفل رجلها ليس في لحم ولكنه هدية تقع من القلب موقعها. قال: وإن كان عنده الشيء التافه يجب ألا يمتنع من بذله لاستحقاره واستقلاله، لأن أهون ما فيه لزوم البخل والمنع، إذا منع سيوصف بالبخل والمنع، ومن حقر شيئا منعه، بل يكون عند الكثرة والقلة في الحالة سيان، لأن ما يورث الكثير من الخصال أورث الصغير بقدره من الفعال. قال: حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا إبراهيم ابن عمر ابن حبيب عن الأصمعي قال: دخلنا على كهمس العابد فجاء ب25 بسرة حمراء، والبسر هو البلح، أول نمو أول بداية صلاحه، فجاء ب25 بسرة حمراء، فقال: هذا الجهد من أخيكم والله المستعان. وأنشدني ابن زنجي: إن المنى عجب لله صاحبها، لعل حتف امرئ فيما تمناه، فإن ترى عبرا فيهن معتبر يجري بها قدر فالله أجراه. لا تحقرن من الإحسان محقرة، أحسن فعاقبة الإحسان حسناه. قال: حدثنا محمد بن أيوب ابن مشكان بطبرية قصبة الأردن قال: حدثنا أبو عتبة قال: حدثنا سلمة بن عبد الملك العوصي قال: حدثنا المعافى بن عمران قال: سمعت ميمون يقول: من رضي من خلة الإخوان بلا شيء فليواخي أهل القبور، أي من رضي من خلة الإخوان أي من محبتهم وشدة محبتهم له بلا شيء بلا هدية يعطيها إليهم، فليؤاخي أهل القبور، أهل القبور هم الذين لا يحتاجون هدية، أما الأحياء يحتاج أن يتلطفه بالهدية. من رضي من خلة الإخوان بلا شيء فليؤاخي أهل القبور. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي قال: حدثنا محمد بن الوليد بن أبان العقيلي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: أنشدني ابن المبارك: ماذا قطع ما الغنى من لا قنوع له، ولن ترى قانعا ما عاش مفتقرا، والعرف من يأته يحمد عواقبه، العرف المعروف بذل المعروف، والعرف من يأته يحمد عواقبه، ما ضاع عرف ولو أوليته حجرا، أي لو أحسنت إلى حجر ما يضيع المعروف، وإن ضاع في الدنيا عند الخلق لا يضيع عند الله في الآخرة. سمعت يوسف ابن يونس الفرغاني يقول: بعث أبو السنور الشاعر إلى الأمير أبي الأشعث بطبق ورد يوم النيروز هدية، وبعث إليه بهذه الأبيات: بعثنا ببر تافه دون قدركم، وما تبعث الألطاف للقل والكثر، ولكن ظرفا أن تزيد مودة، ولكن ظرفا أن تزيد مودة، فهل تكرمنا بالقبول وبالعذر؟ ولو كان بري حسب ما أنت أهله، أتاك إذا الروح على طبق البر. نبه المحقق تنبيها جيدا على قوله أنه بعث إلى الأمير أبي الأشعث بطبق ورد يوم النيروز هدية. يوم النيروز هو عيد المجوس، فقال في الحاشية: قال: لا يحل للمسلمين الاحتفال بأعياد أهل الكفر المجرمين. ويوم النيروز يوم من أيام الفرس كانوا يقيمون فيه احتفالاتهم الشركية الكافرة، ولقد أغرقت هذه الأعياد المنكرة أرجاء الأرض، أم كثرت الأعياد التي فيها تقليد للكفار. كم أعياد؟ عيد الثورة وعيد الوحدة والعيد الوطني وعيد المعلم وعيد الأم وعيد الجندي، وهكذا من الأعياد التي هي تقليد للكفار، عيد الحب، ولا يجوز الاحتفال بأي شيء من هذه الأعياد فإنها بدعة منكرة. قال: ولقد أغرقت هذه الأعياد المنكرة أرجاء الأرض، ولم يسلم من خبثها وشرها إلا أهل الإخلاص، ولقد امتد أثرها مع بالغ الأسى إلى قلوب وعقول بعض المتدينين، فتراهم يذهبون إلى الشواطئ والمتنزهات فرحين مبتهجين فيما يسمى بشم النسيم وأمثاله، ونسأله تعالى الوقاية من الفتن. وقد سئل الحسن البصري رحمه الله عن يوم النيروز فقال: ما لكم والنيروز؟ لا تلتفتوا إليه، إنما هو للعجم. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله لعبد الحميد ابن عبد الرحمن: وآمرك ألا تأخذ هدية النيروز والمهرجان، كما في مصنف بن أبي شيبة. وقال زياد بن السكن: كان زبيد اليامي وعد جماعة، أي من السلف، إذا كان يوم النيروز ويوم المهرجان اعتكفوا في مساجدهم، ثم قالوا: ربنا إن هؤلاء قد اعتكفوا على كفرهم واعتكفنا على إيماننا فاغفر لنا، كما في شعب الإيمان للبيهقي. فالحاصل أن هذه الهدية يعني من هذا الشاعر خطأ في هذا اليوم، فلا يجوز مشاركة هؤلاء في أعيادهم التي ليس لها أصل في دين الإسلام. قال: سمعت عمرو بن محمد الهمداني يقول: سمعت وريزة ابن محمد الغساني يقول: قدم بعض الكتاب العسكر فأهدى إليه إخوانه، وكان فيهم من قعدت به الحال، يعني الناس أتوا بهدايا وبعض أصحابه ليس عنده سعة حتى يهدي له هدية، فوجه إليه بدقة وأشنان، والدقة قال هو التراب اللين الذي نعمته الريح، تراب، والأشنان كالصابون نوع من المنظفات، تربة تستعمل لتنظيف الثياب أو الجسد أو نبات قال وكتب إليه أي بعد أن بعث إليه هذا: لو تمت الإرادة جعلت فداءك ببلوغ النية فيه، وملكتني الجدة بسط القدرة، الجدة الغناء، لو استطعت أن أبسط أكثر، لا تعبت السابقين إلى برك، ولا برزت أمام المجتهدين في فضلك، ولكن البضاعة قعدت بالهمة وقصرت عن مساماة أهل النعمة، وكرهت أن تطوى صحيفة البر وليس لي فيها ذكر، فوجهت إليك بالمبتدأ به ليمنه وبركته. مبتدأ به هو التراب، هو الذي ابتدأ الله الخليقة منه، وبالمختتم به لطيبه ونفعه، أي هذا المنظف، فإن الميت إذا مات غسل به ينظف به. بعثت إليك بالمبتدأ به ليمنه وبركته، وبالمختتم به لطيبه ونفعه، مقتصرا عن اسم التقصير فيه، فأما ما سوى ذلك فالمعبر عني في قول الله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، والسلام. كانت هذه هديته: تراب وصابون منظف. وذكر له العلة في اختيار هاتين الهديتين، أن التراب هو الأمر الذي ابتدأت به الخليقة، وأن هذا المنظف هو آخر ما يستعمل للمخلوق. قال حدثنا محمد بن يوسف الأرمني قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز الموصلي قال حدثنا محمد بن علي بن الفضل المديني قال حدثنا عبد الله بن شعيب الزبيري قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي عن القاسم بن المعتمر عن حميد بن معيوف عن أبيه قال: كنت ممن شهد الحكم بن حنطب بمنبج وهو يريد أن يموت، وقد كان لقي من الموت شدة، فقلت أو قال رجل: اللهم هون علي الموت، فلقد كان ولقد كان، فأثنى عليه فأفاق من غشيته. قال: من المتكلم؟ قال: المتكلم أنا. قال: إن ملك الموت يقول: إن بكل رجل سخي رفيق. قال: ثم كأن فتيلة أطفئت فمات، فبلغ ابن هرمة الشاعر موته فأنشأ يقول: سألوا عن المجد والمعروف أينهما، فقلت: إنهما ماتا مع الحكم، ماتا مع الرجل الموفي بذمته يوم الحفاظ إذا لم يوف بالذمم، ماذا بمنبج لو تنبش مقابرها من التهدم بالمعروف والكرم. قال حدثنا محمد بن المهاجر حدثنا محمد بن موسى السمري أو السمري عن حماد بن إسحاق بن إبراهيم عن أبيه، وكثير من هؤلاء الرواة ما وجدت لهم ترجمة ولا تبين منهم. قال: قيل للمغيرة بن شعبة: ما بقي من لذتك؟ قال: الإفضال على الإخوان، أي الهدية لهم والإحسان إليه. قيل: فمن أحسن الناس عيشا؟ قال: من عاش بعيشه غيره، عاش بعيشه غيره، إذا عاش يعيش به أناس يحسن إليهم يكرمهم، هذا أحسن الناس عيشا، من إذا عاش عاش بعيشه أناس، فإذا مات فقد، فقد كان يعيش بعيشه أناس. قيل: فمن أسوأ الناس عيشا؟ قال: من لا يعيش بعيشه أحد، أي قابض على ما في يده، بعيد عن الهدية والإحسان، فلا يعيش بعيشه أحد، حتى إذا مات لم يفقد. حاصل هذا الباب أن الإمام ابن حبان رحمه الله ذكر في الحث على قبول الهدية واستحبابها والحرص عليها، والزجر عن عدم قبولها لما في قبولها من المنافع الكثيرة كما تقدم. يقول: قبول الهدية ممن يعلم أنه يشتغل في عمل لا يرضاه ديننا، يعني كأن يكون عمله في الحرام. أما إذا علم أن هذه الهدية من الحرام أو أن مال هذا الرجل كله من الحرام فلا يقبل ذلك بل يبتعد عنه. لو هدية له مال من الحرام وله مال آخر من الحلال، فإذا قبل هديته إن لم تكن معلومة أنها من الحرام وقبلها ليس عليه شيء. وقد أفتى بذلك بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود وصح عنه، وسلمان الفارسي تقدمت معنا الآثار في كتاب الحموية لشيخ الإسلام ذكرها، وأن ابن مسعود كان يقول: كلوا لكم الإثم أو لكم الهناء وعليهم الإثم. كتاب ابن النحاس رحمه الله في بعض المسائل التي تتعلق بحكم الجهاد. نواصل نقرأ. قال الإمام ابن النحاس رحمه الله: فصل في ذكر بعض ما ورد في وعيد من ترك الجهاد رغبة عنه أو مات ولم يغزو. ذكر بعض الأدلة في الوعيد لمن ترك الجهاد رغبة عنه، أي عدم إرادة له، تركه غير مريد له ولا ملتفت إليه، أو مات ولم يغزو. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال المؤلف عفى الله عنه في هذه الآية الشريفة من التهديد والتحذير والتخويف لمن ترك الجهاد رغبة عنه وسكونا إلى ما هو فيه من الأهل والمال ما فيه كفاية، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قال الإمام القرطبي رحمه الله: هذا توبيخ على ترك الجهاد وعتاب على التقاعد عن المبادرة إلى الخروج. وقوله اثاقلتم إلى الأرض أي إلى نعيم الأرض أو إلى الإقامة بالأرض. قال: والتثاقل عن الجهاد مع إظهار الكراهة حرام على كل أحد. والتثاقل عن الجهاد مع إظهار كراهته حرام على كل أحد، لكن المعذور لا يظهر كراهته بل يظهر محبته له وأنه لولا عذره لا أقبل عليه، أما مع إظهار كراهته فهو حرام على كل أحد. قال أي القرطبي: والإمام إذا عين قوما وندبهم إلى الجهاد لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين، ويصير بتعيينه فرضا على من عينه لا لمكان الجهاد ولكن لطاعة الإمام. وقال الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال: فانظر رحمك الله إلى هذا الوعيد الشديد والخزي العظيم والوبال الأليم لمن تخلف عن الجهاد وتقاعد عنه وكره الإنفاق فيه. وهذه الآيات وإن كانت نزلت في أقوام بأعيانهم فإن فيها ترهيبا وتهديدا لمن فعل كفعلهم وتخلف عن الجهاد الواجب كتخلفهم، وناهيك في ذلك فعلا شنيعا ووعيدا فظيعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، سيأتي يفسرها، نوع من أنواع الربا، وأخذتم أذناب البقر، أي تبعتم الزراعة، أقبلتم على الزراعة، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال البيهقي في الشعب: التبايع بالعينة أن يقول الرجل: اشتر كذا وكذا وأنا أشتريه منك بربح كذا وكذا. وقال الهروي في الغريبين، أي أبو عبيد: العينة أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به إلى آخره. قال المؤلف: ومعنى الحديث أن الناس إذا تركوا الجهاد وأقبلوا على الزرع ونحوه تسلط عليهم العدو لعدم تأهبهم له واستعدادهم لنزوله ورضاهم بما هم فيه من الأسباب، فأولاهم ذلا وهوانا لا يتخلصون منه حتى يرجعوا إلى ما هو واجب عليهم من جهاد الكفار والإغلاظ عليهم وإقامة الدين ونصرة الإسلام وأهله وإعلاء كلمة الله وإذلال الكفر وأهله. ودل قوله صلى الله عليه وسلم: حتى ترجعوا إلى دينكم، على أن ترك الجهاد والإعراض عنه والسكون إلى الدنيا خروج عن الدين ومفارقة له، وكفى به ذنبا وإثما مبينا، وليس خروجا كليا عن الكفر، وإنما حتى تراجعوا دينكم الذي أمركم الله تعالى به، ومن دينكم الذي أمركم الله به الجهاد في سبيله، إلى ما سيأتي إن شاء الله من أحاديث.